ورحب الآن بضيفي هنا الدكتور محمد بن فهد الفريح، وهو عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء وعضو اللجنة العلمية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أهلا بك دكتور محمد.
حياك الله أخي وحيا الله أخوة المشاهدين والمشاهدات.
طبعا نحن نتحدث دوما ونقول بأن هذا اليوم هو اليوم الثامن، وهو البداية الفعلية طبعا للحج، ويوم التروية يرتوي منه ضيف الرحمن استعدادا وتهيئة للوقوف بيوم عرفة، وهو يوم من أيام الله. بشكل مختصر وإيجاز وكمدخل لهذا الحديث عن فضل هذا اليوم وما ورد فيه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء مباركا. لا شك أن هذا اليوم، اليوم الثامن، يقع في أيام عظيمة، هي من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر. فقد نص كثير من أهل التفسير، الصحابة ومن بعدهم، على أنها هي أيام عشر ذي الحجة. ويوم الثامن هذا هو أول يوم من أيام أعمال الحج، يقدم فيه الحاج إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارتحل من الأبطح وتوجه براحلته ومعه أصحابه صبيحة يوم الثامن إلى منى، وأقام بها صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في هذا المكان المبارك الذي نحن فيه. يلبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ويصلي ويقصر الصلاة الرباعية، وأصحابه معه يفعلون كما يفعل صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعمال التي تعمل في هذا اليوم من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه زينة الحج كما قال ابن عباس، وهي شعاره، وهي من أعظم وأفضل الأعمال القولية التي يقولها الحاج، الإهلال بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر نفسه وماله فلم يرجع بشيء. فالعمل في هذه الأيام سواء كان عملا قوليا أو فعليا، سواء كان مقتصرا على نفسه أو متعديا في نفع الغير، ثوابه عظيم وأجره كبير، بل إن فرائض هذه الأيام أفضل من فرائض غيره. ومن فضل هذه الأيام أن الناس تجدهم في عشر الأواخر في رمضان يجتهدون كما نشاهده. هذه الأيام أفضل من تلك الأيام، ومع ذلك تجد بعض الناس يقصر في هذه الأيام. هذه الأيام أيها الإخوة أعظم بكثير من أيام عشر رمضان إلا ليلة القدر، فليلة القدر أفضل من ليالي هذه العشر، ولكن الأيام والليالي هذه أفضل كما رجحه عدد من المحققين من أهل العلم. فالمسلم يجتهد في هذه الأيام العظيمة، وخاصة الحاج الذي قدم وسلم وقته وأوقفه لله سبحانه وتعالى، وتجرد من مخيطه وتجرد من كل شيء إلا لله سبحانه وتعالى، يريد رحمة الله. فهو ما قدم لهذه الأماكن وقطع الفيافي وطار في الطائرات وغادر وترك أهله إلا يريد الجنة، يريد أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى من أراد الله به ووفقه لأن يحج هذا البيت ويقيم في هذه المشاعر العظيمة.
بعد ساعات دكتور محمد يفيض حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات الله لأداء ركن الحج الأعظم. رسالة توجهها وحتى كلمة توجهها إلى ضيوف الرحمن، إلى حجاج بيت الله الحرام كذلك ولمشاهدينا، استثمار هذا اليوم العظيم.
الرسالة الأولى وجهها للحاج وأقوله: هنيئا أمن الله عليك فأدركت هذا اليوم على هذه العرصات العظيمة، وهي عرصات عرفات، هذا المشعر العظيم الذي يجتمع فيه آلاف الناس، والذي يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الموقف. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة فيباهي يباهي أهل الأرض بأهل السماء، يباهي بأهل الأرض أهل السماء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو ويباهي بأهل الموقف الملائكة. يقول: ما يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ فماذا تريد أيها الحاج؟ تريد مغفرة الذنوب؟ فهذا وقت مغفرة الذنوب. تريد أن تعتق رقبتك من النار؟ فهذا وقت عتق الرقبة من النار. تريد أن تجاب دعوتك؟ فهذا مكان إجابة الدعوة. تريد أن تقال عثرتك؟ هذا مكان قالت عثرات. وأبشروا يا أهل عرفات، يا من قصدتم هذا المقام العظيم، بما جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رحمه الله تعالى ورضى عنه حينما تثوبت الشمس الغروب ذلك اليوم وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، قال: استنصت لي الناس. فقال بلال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل آنفا ويقول: إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن لهم التبعات. فقام عمر الفاروق أبو حفص فقال: هذه لنا يا رسول الله أم لأمتك؟ قال: بل هي لكم ولمن بعدكم من مقام هذا المقام. قال أبو عمر رضي الله تعالى عنه: كثر خير ربنا وطاء. نعم، كثر خير ربنا وطاء. في هذا اليوم العظيم يعتق الله الرقاب من النار، وفي هذا اليوم العظيم تستجاب الدعوات. كم من السلف الصالح كانوا يخبئون دعوتهم لهذا اليوم، فإذا جاء هذا اليوم دعوا الله. حتى أن الشعبي رحمه الله تعالى هو من علماء الإسلام الكبار كان يدعو كلما جاء عرفة: اللهم أعدني إلى هذا المكان ومن علي بحجة، حتى حج 70 حجة ثم استحى. يقول: استحيت من ربي وقد برعت وبلغت 90 من عمره، فمات في السنة التي تليها. فمن أراد إجابة دعوته فعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى ويتوب ويقبل على ربه ويعاهد ربه ألا يفعل الذنوب، وإن فعلها تاب ورجع. فهذا يوم عظيم من أيام الله العظيمة أقسم الله به، قال: وشاهد ومشهود، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد هو يوم الجمعة، ومشهود هو يوم عرفة، أقسم الله به. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الوتر هو يوم عرفة، أقسم الله به في موضعين. فهذا اليوم يوم عظيم ينبغي للمسلمين ألا يفرطوا فيه، فمن كان حاجا فهذا هو التوجيه له بأن يستغل وقته. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، ما خلق الله أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. استمر رافعا يديه من صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا رافعا حتى غربت الشمس، حتى لما سقط زمام ناقة تناوله بيده وبزأ رافعا يده يدعو ربه ويلح على ربه. فالمسلم يسأل ربه الإعانة، هو وقت طويل لا شك، ولكن إذا عان الله العبد وفقه واستعمله في طاعته فهذه رسالة للحجاج. أما الرسالة لمن لم يكن حاجا فعليه أن يستغل وقته أولا بصيام هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الصحيح أن من صام يوم عرفة كفر الله عنه السنة الماضية والسنة الباقية، فيصوم يوم عرفة ويستغل هذه الساعات بقراءة القرآن بالدعاء، ويشارك أهل الموقف في دعائهم. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، لم يحرم أهل الموقف ولا من لم يحضر الحج.
أيضا دكتور محمد، ولكن ما تحدثت عنه من فضل هذا اليوم العظيم يوم عرفة، كيف من الممكن أن يترجم الحاج ضيف الرحمن أيضا وحتى من لم يحج ويكتب له الحج بترجمة هذه الأجواء الروحانية التي عاشها طيلة هذه الأيام أيضا، وما استفاد منه من يوم عرفة لكي يكون واقع ملموس في حياته اليومية؟
لا شك أن الحج مدرسة، وهذا المناخ التعبدي وهذه الأجواء الإيمانية وهذه المواسم حقيقة أن العبارات تعجز عن وصفها، ولا يمكن أن يحيط مهما بلغ خطيب وأطنب في هذا بأن يصف ما يجده من لذة حينما يرى وحينما يحس حقيقة ويتذوق حلاوة هذه المشاعر وهذه الأماكن العظيمة. والمسلم حينما يأتي ويرى هذه الأعمال الجليلة التي هو عاملها بالوقوف بالمجيئه لمنى، ثم وقوفه بعرفة، ثم ذهابه إلى رمي الجمرات، ثم بعد ذلك وطوافه بالبيت وسعيه وحلقه قبل ذلك، هذه تعطيه مدرسة وتربي خلقه وتربيه على أعظم أو من أعظم الخصال، وهي خصلة الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر بالتصبر، فهو لا بد أن يصبر، هو ملزوم وواجب عليه شرعا أن يتحرك من منى إلى عرفات، وأن يتحرك من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى رمي الجمار. فهو عليه أن يرتب هذه كما جاءت في الشريعة، ليس له أن يخل بها. فهذا تربيه على الانضباط، وتربيه على الصبر، وتربيه على التحمل. مهما كان الإنسان فيه من الضجر ومن السرعة والعجلة، إلا أنه سوف يتربى مع هذه الأجواء الإيمانية، إما تربية لحاله أو أنه سوف يضطر لأن يفعل ذلك. فالمسلم يستفيد من هذه الأجواء الإيمانية وهذه العبادات والتنوع فيها، بين وقوف وبين رمي جمرات وبين طواف وبين سعي، كل هذه أعمال مختلفة، والمراد منها هو ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى والتجرد لله بالعبادة، بأنه تعبد لله. قيل له اجلس في منى، جلس في منى، قف بعرفة، وقف بعرفة، اذهب رمي الجمرات، ذهب رمي الجمرات. لماذا؟ انقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما في الحج من صوره هو صور انقياد الله سبحانه وتعالى.
أيضا دكتور محمد، وأختم معك بهذا السؤال، عندما نرى أبناء العالم الإسلامي هنا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ونرى حتى وإن اختلفت جنسياتهم، نرى الأخوة، معاني الأخوة الصادقة، تبادل كذلك الابتسامة، المساعدة، روح الفريق الواحد، يمثلون بالفعل هذه صورة الإسلام الحقيقية التي بيّنها لنا الدين الحنيف، الدين الإسلامي. كيف من الممكن أيضا أن نساهم بدورنا، وكذلك يساهم أيضا ضيوف الرحمن بالقيام كل بدوره بما يتعلق بإيصال الصورة المشرقة الحقيقية عن الإسلام؟
لا شك أن الحج مضرب مثل في اجتماع المسلمين مع اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم وألوانهم وألسنتهم، فهم يجمعهم مكان واحد، يجتمعون في منى، يجتمعون في عرفة، يجتمعون في مزدلفة، ويتعاونون. وهذا هو الذي أمر الله به، أمر بالتعاون، وأمر بأن نكون إخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة. فالمسلم يحب نفسه ما يحب لأخيه ما يحب نفسه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فالمسلم مهما بلغ من الضعف والضعف، فإنه يجب عليك أن تحب له ما تحب نفسك، بل يكفي المسلم من الشر أن يحقر أخاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا يظهر في الحج، تحتك بعدد كبير من المسلمين، هل تصبر؟ هل تنصح؟ هل تدلهم على الخير؟ ترشد ضالهم؟ تنبه غافلهم؟ تحسن إلى محتاجهم؟ ترحم ضعيفهم؟ تبر كبيرهم؟ تلقي السلام عليهم؟ تبتسم في وجوههم؟ كل هذه المعاني تظهر في الحج حقيقة. فإذا قام المسلم بهذه الأعمال وهو محتسب في ذلك لله، فإن له أجرا عظيما. وشعار الحج ابتسم، فالمسلم يبتسم، حتى أنك إذا ابتسمت في وجه أخيك تنشرح صدرك وينشرح صدرك، مجرد أن تراه مبتسما حتى لو لم يكلمك، تراه مبتسما تنعكس ابتسامته في وجهك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، تتبسم صدقة. ولذلك دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الإحسان إلى الناس من أفضل ما يكون، والله في عون العبد ما كانت في عبد الأخير. ومن الإعانة أنك تجد مثلا رجل كبير السن تعاونه على صعود الدرج، تجد تحتاج إلى عربية تساعده في عربيته، يحتاج إلى مساعدة في دلالة إلى دورة مياه أكرمكم الله تدله إلى دورة مياه. وفي نوع الإيثار على النفس، المسلم يؤثر على نفسه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين يعني تصلح بينهما صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة. تجد رجل كبير في السن لا يستطيع يحمل متاعه، تحمله عنه سابق إلى ذلك. اعلم أنك تحسن إلى نفسك إذا فعلت ذلك
ولك الأجر.
قبل أن تحسن إليه ولك أجر. هذه الصورة الروحانية إذا تكاتفت وظهرت بين المسلمين في الحج سوف تنعكس عليهم في بلادهم، وسوف يعودون حقيقة بنفس إيجابية عاملة مقدمة بادرة للخير محتسبة للأجر، وهذا هو المطلوب منا حقيقة. وأنا أبشركم وأبشر الأخوة أن أبناء هذا المجتمع وأبناء هذا الوطن وأبناء هذه المملكة العربية السعودية يبذلون الغالي والنفيس، فهم لا يرخصون حتى في الابتسامة. الابتسامة أسهل ما يكون، لا ندفع عليها مالا بل نكسب فيها أجرا، ومع ذلك تجده مبتسمين، وهذا من فضل الله علينا، وأسأل الله يزيدنا من فضله.
نعم. بما يتعلق باحتساب الأجر دكتور محمد وهو جدا مهم، يعني يحتسب الأجر حتى من يقدم الخدمة، حتى من يعمل هنا في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام يحتسب الأجر وله من ذلك نصيب. كلمة بما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا باحتساب الأجر.
نقول دائما وأذكر جميع العاملين سواء كان في القطاعات العسكرية، في القطاعات الطبية، في قطاعات أي قطاع خدمي يقدم الحجاج أو لغير الحجاج، أنت قائم بهذا العمل فاحتسب لله الأجر فيما تقدمه، ولك أجر غير الأجر الدنيوي، أجر من الله. فأنت قائم بعملك، العسكري قائم بعمله ينظم السير يحتسب الأجر وله الأجر. مجرد الفرق بين من يحتسب ومن يحتسب النية، الفرق هي النية، ينوي أنه يعمل هذا لله، وما يأتيه من رزق من بيت مال المسلمين الراتب هذا زيادة على احتسابه. فالمسلم أيا كان عمله يحتسب الأجر عند الله سبحانه في تقديم النفع للمسلمين، خاصة لحجاج بيت الله الذي أمرنا بخدمته، وطهر بيت الطائفين قائمين والركع السجود.
إذن شكرا لحضورك الدكتور محمد بن فهد الفريح، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وأيضا عضو اللجنة العلمية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. نشكر لك حضورك الدكتور ويعطيك العافية. شكرا لك.
أشكركم، جزاكم الله خير، وجزا الله الأخوة القائمين في وزارة الإعلام على كل خير، وسددكم الله وأعانكم.
شكرا لك. إذن مشاهدينا نترككم طبعا لفترة مع هذه الصور وهذه المشاهد من هنا من مشعر منى ومن ثم نعود.